بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على عباده أن أنعم عليهم بالمواسم العظيمة والأيام الفاضلة حتى يغتنمها الطائعون، وهي ميدان لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة وأيام التشريق، حيث أن هذه الأيام كانت محلا لأمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير وغيرها من العبادات. والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام بأنواع الطاعات والقربات، وعليه أيضا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام العشر من ذي الحجة. العشر من ذي الحجة فضلها ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فكما أن الله عز وجل فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، كذلك فضل بعض الأيام على بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وغيرهم. فهذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام العشر، وأن العمل الصالح في هذه الأيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من بقية الأيام. وكذلك جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى، عشر من ذي الحجة. وهذا إسناده حسن كما في إرواء الغليل المجلد الثالث. هذا دليل على فضل العشر من ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فقال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومما يدل على فضل هذه الأيام العشر أن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها الأضحية، وفيها الحج. وذلك قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، كما في فتح الباري المجلد الثاني. ما يجتنبه من أراد أن يضحي في عيد الأضحى، دلت السنة على أن من أراد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشره جلده منذ دخول العشر من ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فليمسك
عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، رواه مسلم في صحيحه. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي، نوى أن يضحي قبل العشر، فإذا ظهر هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعمد من أراد أن يضحي، تعمد الأخذ من شعره وأظفاره، عليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه، والأضحية بحالها لا تتأثر الأضحية بأخذه من شعره وأظفاره، لكن يكون خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستغفر ولا فدية عليه ولا كفارة ولا شيء. من احتاج إلى أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه متضرر من هذا الظفر أو من هذا الشعر فلا بأس ولا إثم عليه ولا شيء عليه. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية، هو ما نوى هذه السنة أن يضحي، وفي يوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة الآن أراد أن يضحي، فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره في وقت نيته، عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره في يوم نيته. وهذا الحكم الإمساك عن الشعر والأظافر
هو متعلق بالمضحي، لمن أراد أن يضحي. أما إذا وكل شخصا بذبح الأضحية فهذا الوكيل لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره، صاحب الأضحية هو الذي يؤمر بالإمساك عن شعره وأظفاره، أما الوكيل فيجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره. وظاهر هذا النهي فلا يمس من شعره وأظفاره، ظاهر هذا النهي يخص صاحب الأضحية من أراد أن يضحي، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد ولا غيرهم، وهم يجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، أما هو صاحب الأضحية سواء كان ذكرا أو أنثى صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما الزوجة والأولاد وبقية العائلة ليس عليهم شيء لعدم وجود دليل على أنهم يمسكون عن شعرهم وأظفارهم. هناك أعمال طاعات في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، وهذه أيام فاضلة، فعلى المسلم أن يستغل ويستفيد من هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله في الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، عشر من ذي الحجة، فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والقربات، ومن هذه القربات الأضحية في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا وقت الأضحية، والأضحية على الراجح أنها مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا، وهي واجبة على الراجح لمن استطاع أن يضحي، فالأضحية عمل صالح، فعلى المسلم أن لا يهمل هذا العمل الصالح. كذلك الصيام في العشر ذي من ذي الحجة يكثر من الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، يستحب له أن يكثر من الأعمال الصالحة ومنها الصيام، وخاصة يوم عرفة، يوم عرفة فيه ثواب عظيم. وكذلك أيضا الصيام، الأمر بالصيام والترغيب بالصيام جاءت فيها حديث كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم أكثر من الصيام. فهذه الأيام العشر فرصة للمسلم أن يصوم هذه الأيام، ولا حرج أن يصومها كلها من أول يوم إلى اليوم التاسع، أما اليوم العاشر فهو يوم النحر لا يجوز صيامه، من الأعمال الصالحة في العشر أيضا التكبير، الله أكبر، تكثير لإكثار من التكبير، يستحب التكبير والتحميد، الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتسبيح سبحان الله أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيهن في العشر الأيام من ذي الحجة، أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأكثر الناس وأكثر المسلمين أهملوا هذه السنة، هجروا هذه السنة، الجهر بالتكبير في أيام العشر، في الطريق، في ذهابه إلى العمل، ذهابه إلى المسجد، وفي بيته، وفي السوق، وفي أي مكان يستحب التكبير، لأن الأمر عام، أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فيجهر بالتكبير كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فالناس يسمعون، عبد الله بن عمر وأبا هريرة يجهران بالتكبير، فالناس تكبر، يذكرون الناس بالجهر بالتكبير. فهذه سنة السلف، هذه التي فهم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها عمليا، فعلينا أن نحيي هذه السنة التي هجرها كثير من الناس، كثير من المسلمين، نجهر بالتكبير، هذه من شعائر الله عز وجل، مما جاء الأمر بها، مما هي من فضائل هذه العشر من العمل الصالح. وهكذا تلاوة القرآن، قراءة كتب السنة، التوبة، الاستغفار، الاكثار من صلاة التطوع والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. يوم عرفة أيضا جاء فيه فضل خاص، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم في صحيحه. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا عام كما قال ابن رجب رحمه الله، هذا عام، قال إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، ليس فقط للحاج الواقف في يوم في عرفة، لا، حديث عام. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يدل على فضل هذا اليوم، يوم عرفة. فعلى المسلم أن لا يهمل صيام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، سئل عن صوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يكفر ذنوب سنتين، السنة فاتت والسنة القادمة، والحديث في صحيح مسلم 1662. فهذا يدل على فضل هذا اليوم، يستحب صيام يوم عرفة ولو كان يوم جمعة، ولو كان يوم سبت، إذا صام يوما قبله، إذا صام يوما قبله أو بعده، إذا كان يوم جمعة يصوم يوم قبله، لأن اليوم الذي بعده يوم النحر، يوم العيد، لا يجوز صيامه. فيشرع ويستحب صيام يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين، ولأن الله عز وجل يعتق كثيرا من عباده من النار في هذا اليوم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة. فهذه مواسم، هذه أيام فاضلة، على المسلم أن يستغل هذه الأيام ويستفيد من هذه الأيام، فالعمر قصير وكلنا يحتاج إلى الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقوى والعمل الصالح، هذا الزاد الذي نحتاجه للآخرة، نحتاجه للآخرة. وهكذا الدعاء يوم عرفة أيضا له مزية خاصة، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه مالك في الموطأ وغيره، حديث صحيح. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء سواء كان واقفا في عرفة أو في بيته في بلده يكثر من الدعاء. هذه أعمال صالحة جاءت فيها الأحاديث الكثيرة، فعلى المسلم أن لا يهمل مثل هذه الأحاديث وهذه الطاعات والقربات. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة، يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، آخر أيام التشريق. جاء عن سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانوا يجهرون بالتكبير في هذه الأيام من فجر يوم عرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام العشر وأيام التشريق، كان يجهر بالتكبير وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه في خيمته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه كما في فتح الباري المجلد الثاني، قال كان ابن عمر يكبر بمنى يجهر بالتكبير تلك الأيام في أيام العشر وأيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. ويكون التكبير بدون تحديد عدد معين، ولا يكون جماعيا، ولا يكون له وقت محدد، في أي وقت من الليل أو النهار يكبر الإنسان ولا يحسب عدد التكبير، فإن الملك يحسب ذلك ويكتبه في صحيفته، لا ينشغل بالعدد، يكثر من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام. أما يوم النحر فهو يوم عظيم، هو يوم الحج الأكبر، هو أفضل أيام العام، يوم النحر، يوم عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. والحديث في صحيح سنن أبي داود في يوم العيد الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، كذلك ذبح الأضحية بعد صلاة العيد والأكل منها يستحب ذلك، والتهنئة بالعيد تقبل الله منا ومنكم كما ثبت عن الصحابة ومن بعدهم الاكثار من الأعمال الصالحة في يوم العيد. كثير من الناس يهملون يوم العيد، ينشغلون بالأكل والشرب وغيرها من الملهيات، لذلك على المسلم أن لا يفوت مثل هذه الأيام الفاضلة. أما أيام التشريق فهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي، ينشرون لحوم الأضاحي، في السابق يذبحون الأضحية وينشرون اللحم على الجبال حتى يعني يأكلونها في أيام أخرى، فسميت أيام التشريق لأن الناس ينشرون لحوم الأضاحي ولحوم الهدي حتى يأكلونها بعد ذلك، سميت أيام التشريق. هذه الأيام أيضا فاضلة، قال الله عز وجل عنها واذكروا الله في أيام معدودات، قال البخاري قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق، فالله عز وجل أمر بذكره في أيام التشريق الاكثار من ذكره والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وهي أيام ذكر وأيام طاعة وأيام أكل وشرب أيضا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام التشريق أكثر أعمال الحج تكون في أيام التشريق كالرمي وطواف الوداع وغيرها. يشرع التكبير كما مر معنا من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويجهر بالتكبير في الطرقات وبعد الصلوات وقبل الصلوات وفي الطرق. لا يشرع صيام أيام التشريق، لا يجوز صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب، فيفهم من هذا الكلام أنه ينهى عن الإمساك عن الأكل والشرب
في هذه الأيام، فينهى عن صيام أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد، لأن أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا ملخص لما أردنا أن نذكر به، لأن الأيام العشر من ذي الحجة بعد أسبوع تبدأ، يعلن عن ليلة أول ذي الحجة. نسأل الله ينفع بهذه الكلمة وفقهنا وإياكم في ديننا. نرجع إلى درسنا، درس اليوم الأدب المفرد، هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 25 من ذي القعدة عام 38 بعد 400 وألف. سؤال واحد نجيب عليه. أين ذهب السؤال؟ سؤال طويل لكن يتعلق بالدرس الماضي بما يتعلق ببر الوالدين. يقول: والدي لا يسمح لي بإعفاء لحيتي، لوجود خلاف بينه وبين أمي، هو يقول هكذا، فهل يجوز لي هجره؟ أبوه يضايقه بسبب المشكلة بينه وبين أمه وبين أمه، هل يجوز لي أنا هجره علما بأنه لا يرغب برؤيتنا؟ وإني أخاف من عدم بره، لكن هو يجبرنا على ذلك بسبب غضبه علينا من غير سبب. السؤال، خلاصة السؤال، أن والده يعامله معاملة قاسية ويؤذيه من غير سبب بسبب خلاف بين الأب والأم، وهذه مشكلة. لكن الجواب باختصار أن أذية الوالدين لابنهما لا يمنع من برهما، فعليه أن يصبر، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وعليه أن يتحمل الوالدين، ومن حقوق الوالدين أن يصبر عليهما و لا يتراجع عن برهما، لأن البر بالوالدين هو واجب، فرض من الفرائض، أحب الأعمال إلى الله كما مر معنا في الأحاديث. فأذية الوالدين للأبناء لا يمنع من قيام الأبناء ببر الوالدين، فيجب عليه، هذا ابتلاء من الله عز وجل لهذا الولد، يبتلى، يأتي الظلم من أقرب الناس، فعليه أن يصبر وعليه أن يقوم بواجبه. الواجب عليه بر والديه، عليه أن يصبر على والده ولا يهجر، لا يجوز له أن يهجر والده مهما فعل الوالد، يصبر عليه. والله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان مشرك بالله كافر تعامله بالمعروف، فكيف إذا كان مسلما ظالما لك؟ فعليك أن تصبر على والدك وتدعو له في ظهر الغيب، وخاصة في سجودك، إن الله يهديه ويرحمه ويغفر له ويسدده، هذا الواجب عليك. لكن تهجر الوالد أو الوالدة لا يجوز مهما فعل بك، عليك أن تصبر وتتحمل، ويضاعف لك الأجر بهذا الصبر وبهذا البر. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنك ويهدي والدك. الحديث الذي معنا الحديث 18، معنا 3 أحاديث. تفضل.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخف في الله عز وجل.
هذا عظيم حديث عظيم، ولو شرحناه بتفصيل لأخذ منا وقتا، وأتى به البخاري رحمه الله تحت باب يبر والديه. قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية. والشاهد من هذا الحديث هو: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. لكن هذا الحديث فيه وصايا تسع. يقول أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، واحدة منها أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، يعني وإن أمراك أن تعطيهما كل ما تملك في هذه الدنيا فأعطيهما. هذا الأمر. حديث فيه فوائد كثيرة، نلخص فوائد هذا الحديث. قال: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. لا شك مر معنا وجوب بر الوالدين ووجوب طاعة الوالدين، إلا في معصية الله عز وجل. لا يطاع أي إنسان في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيقول أبو الدرداء، وهذا الحديث فيه فائدة، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، فالزوجة تروي هذا الحديث عن زوجها، أم الدرداء تروي عن زوجها هذا الحديث، وزوجها يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: أوصاني، في رواية أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وأن قطعت أو حرقت. فهذا نهي عن الشرك بالله عز وجل بأنواعه. والشرك بالله عز وجل محرم بأنواعه الثلاثة، عند كثير من أهل العلم أنواع ثلاثة، فهو شرك: الشرك الأكبر الذي هو يخرج من الملة، أن يجعل الله عز وجل ندا ويعتقد أن هناك من يتصرف في هذا الكون غير الله عز وجل، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهناك الشرك الأصغر، الحلف بغير الله عز وجل وغيرها. وهناك الشرك الخفي، وهو الرياء، التعبد لله عز وجل وتحسين العبادة لأجل الخلق، تحسين عبادته لأجل الخلق، هذا رياء، هذا الرياء. فالشرك بأنواعه محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. هذا الحديث فيه ذكر العزيمة. هناك في الشرع عزيمة، أمر أو نهي، وهناك رخصة. فالشرع يوجب أمورا أو ينهى عن أشياء، وأيضا الشرع يأتي بالرخصة في بعض الأشياء. فهنا الأخذ بالعزيمة، فالإنسان لو أكره
على الشرك بالله عز وجل، فالعزيمة هو أن يصبر لا يشرك بالله عز وجل، ولو وضع على رأسه المسدس لا يشرك بالله عز وجل، ولو قطع أو حرق. هذا الحديث فيه الأخذ بالعزيمة إذا كان يتحمل، لكن جاء الشرع من قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا جاءت الرخصة من الشرع إذا كان لا يستطيع أن يتحمل هذا الأذى وهذا القتل، فرخص له الشرع أن يفعل هذا الفعل، يشرك بالله ما دام أنه مكره، وهذا الإكراه لا محالة، والذي أكرهه يستطيع أن يفعل هذا الفعل، ما في أي مجال، خلاص سيقع عليه الأذى يقينا، هنا يأخذ بالرخصة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أخذه كفار قريش وعذبوه وضربوه ضربا شديدا لم يتحمل، فقالوا له: إذا شتمت محمدا صلى الله عليه وسلم نتركك، أشتم محمد ونتركك. فشتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل، فتركوه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فعلوا بك كذا وكذا، ما تحملت فشتمتك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. رخص له بهذا القول الذي فيه كفر، لأنه لم يأخذ، لم يستطع أن يأخذ بالعزيمة ويصبر، أخذ بالرخصة. جاء أنزل الله عز وجل الآية التي ذكرت لكم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا نفهم هذا الحديث هكذا: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، إذا أردت أن تأخذ بالعزيمة أصبر وتحمل التقطيع والتعليق، خذ بالعزيمة يجوز لك بناء على هذا الحديث وغيره من الأدلة أيضا. وإذا أردت أن تأخذ بالرخصة أعمل الشرك ما دمت مكرها. الوصية الثانية قال: لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة.
وهذا يبين خطورة وعظمة ترك الصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس، يتكاسل عن الصلاة الخمس حتى يفوت وقتها، حتى يفوت وقتها، فات الوقت خلاص الآن ما تنفع الصلاة. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، أما إذا كنت ناسيا أو نائما ليس عليك شيء، رفع عنك القلم عن الناسي والنائم، لكن متعمدا قال في الحديث لا تتركن. كان ممكن يقول لا تترك الصلاة، لكن جاء بنون التوكيد لتوكيد النهي، أن هذا النهي مؤكد بنون التوكيد. وترك الصلاة حتى يفوت وقتها من كبائر الذنوب، بل كثير من أهل العلم قالوا لا يصلي خلاص راح وقتها، قالوا لو صلى قبل الوقت، الآن لو قام واحد من الناس وصلى صلاة الصبح الآن تقبل منه؟ ما في خلاف، ما تقبل منه، ليش؟ صلاها قبل وقتها. قالوا كذلك إذا صلاها بعد وقتها لا تقبل منه، لأن الشرع حدد أوقاتا للصلوات الخمس، حدد أوقاتا، فلا يجوز أن يصلي المصلي قبل الوقت ولا يجوز أن يصلي بعد الوقت. فلا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فبرئت منه الذمة. فهذا وعيد شديد، برئت منه الذمة، يعني لكل أحد من الله عز وجل عهد بالحفظ والكلاء، أن الله عز وجل يكلأ هذا العبد ويحفظه، فإذا ألقى هذا العبد بيده إلى التهلكة، هذا معنى برئت منه الذمة، أو فعل محرم من المحرمات، أو خالف ما أمر به الشرع، خذلته ذمة الله، فلا يحفظه الله عز وجل ولا يكلأه، هذا معنى برئت منه الذمة، من تركها متعمدا
فرفع عن نفسه حفظ الله عز وجل وكلاءة الله عز وجل له، لأنه ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها، وهذا يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. حتى من أهل العلم كابن تيمية وغيره قالوا من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى فات وقتها فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تركها فقد كفر. قالوا ولو صلاة واحدة فوتها عن وقتها، فالأمر ليس بلين، على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس وعليه أن يصليها في وقتها. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، يعني حتى يفوت وقتها، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، رفعت عنه كلاءة الله عز وجل، رفع عنه حفظ الله عز وجل. قال ولا تشربن الخمر، الوصية الثالثة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، جاء في رواية فإنها رأس كل فاحشة، حديث صحيح. فهذا فيه نهي عن شرب الخمر، وأيضا هو من كبائر الذنوب. قال وأطع والديك، هنا الشاهد، أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه 9 وصايا لأجل هذا اللفظ، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، مهما طلب الوالدان منك أعطيهما، لو طلب سيارتك ولو طلب نصف راتبك أعطيه، أمرك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، لأن الولد من كسب أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا للرجل قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أبوك هو السبب في وجودك، فتبخل عليه بالمال، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أعطي الوالدين كل ما تملك إذا طلب ذلك، ولكن من رحمة الوالدين لا يطلبون كل شيء، يطلبون ما يحتاجون فقط. الوالدان من رأفتهما بأبنائهم لا يطلبون ما يشق على الأولاد، لأن الرحمة موجودة عند الوالدين. لكن إن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا له طرق كثيرة وله ألفاظ كثيرة، من أراد لها يرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب، عدة ألفاظ لهذا الحديث، والإمام البخاري رحمه الله رواه في هذا الكتاب الأدب المفرد. 5 قال ولا تنازعن ولاة الأمر، وأن رأيت أنك أنت، وأن رأيت أنك وحدك على الحق، تظن أنك أنت وحدك على الحق فلا تنازع ولاة الأمور، لا تخرج على ولاة الأمور، لا تحرض الناس على الخروج على ولاة الأمور، هذا محرم في الشرع لأنه يحدث الفتنة في بلاد المسلمين. لا تنازعن ولاة الأمر، أئمة المسلمين ومراء المسلمين لا يجوز الخروج عليهم. قال وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك وحدك على الحق، وأنك على الحق، لكن لا تخرج ولا تفرر من الزحف، ولا تفرر من الزحف، وهي أيضا هذا نهي من الزحف، يعني من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الهروب من الزحف، الفرار من الزحف يعني الهروب من ساحة المعركة، من ساحة الجهاد في سبيل الله، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لا يجوز الفرار من الزحف، لا يجوز الفرار من الزحف إلا إذا كان الفار متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما قال الله عز وجل
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي يفر من الجهاد في سبيل الله العقوبة باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، ودلت أحاديث كثيرة في هذا. لا تفرر من الزحف. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني يولهم ظهره وقت الزحف، إلا متحرفا لقتال، يعني منعطفا لمكيدة الكفار. خطة العسكرية تتطلب أنه يفر حتى يعود من مكان آخر يجوز، إلا متحرفا لقتال، يعني منعطف لمكيدة الكفار، أو منحازا أو متحيزا إلى فئة، يعني منحازا إلى جماعة المسلمين حاضرين الحرب حيث كانوا، يذهب من هنا إلى مكان، إلى كتيبة أخرى أو لواء آخر من الجيش، يفر من هنا حتى يذهب إلى كتيبة أخرى من الجيش في نفس المعركة، هذا معنى متحيزا إلى فئة. أما بغير هذين العذرين لا يجوز الفرار من كبائر الذنوب. والواجب على المجاهد في سبيل الله أن يثبت ويكون صادق العزيمة، صادق الرغبة في الشهادة أو النصر والغنيمة. والقتل لا يؤذي الشهيد بأي نوع من أنواع السلاح إذا كان قتاله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يقاتل تحت راية إمام مسلم للدفاع عن بلده المسلم، للدفاع عن عرضه وأهله وماله ووطنه المسلم، هذا لإعلاء كلمة الله. فإذا مات على هذه النية مات شهيدا بإذن الله عز وجل. فالقتل لا يؤذيه، لماذا يخاف من القتل؟ لا يؤذيه بأي نوع من أنواع السلاح، يموت شهيدا بإذن الله عز وجل. ولذلك لا يجوز الفرار من الزحف بشروط الجهاد الذي ذكرتها، يكون الجهاد تحت راية إمام مسلم، ليس واحد من الناس يقوم ويقول نتجمع ونعلن الجهاد، لا، هذا ليس جهادا شرعيا. الجهاد الشرعي لابد أن يكون تحت راية إمام مسلم، ويكون للدفاع عن بلده المسلم، للدفاع عن عرضه وأهله وماله ووطنه المسلم، يدافع عن بلده لأن بلد مسلم، ويدافع عن الإسلام لإعلاء كلمة الله عز وجل. هذه شروط لابد منها. فإذا مات على هذه النية مات شهيدا بإذن الله عز وجل. فهذا ما في هذا الحديث، ولا تفرر من الزحف. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. واضحة السابعة، الوصية السابعة، قال: وأنفق من طولك على أهلك. وأنفق، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا قد يكون للوجوب لمن يجب عليك الإنفاق عليهم كالوالدين والزوجة والأولاد، يجب عليك أن تنفق عليهم الطعام واللباس والشراب والسكن، هذه النفقة واجبة عليك، والعلاج هذه واجبة عليك، والنفقة المستحبة لغير هؤلاء الذين لا تجب عليك النفقة، لا تجب عليك النفقة عليهم، يستحب لك. أنفق من طولك، طول يعني الغنى، الفضل، السعة، ما دام الله عز وجل أغناك ووسع عليك وأعطاك من فضله سبحانه وتعالى، أنفق من هذا الغنى. هذا معنى أنفق من طولك، غناك وسعتك وفضلك، على أهلك، أقرب الناس إليك. بل إذا أنفق الإنسان على نفسه أجره أعظم من أن ينفق على غيره، وهكذا ينفق على أقرب الناس، على الوالدين أعظم، وعلى الزوجة وعلى الأولاد، وهكذا على الأقارب والأرحام. أنفق من طولك على أهلك أقاربك الوالدان وكل قريب وارث فقير أنفق عليه. ولا قال الثامنة ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر في البيت الأب أو الأخ الكبير إذا كان الأب غائب أو توفي، المسؤول عن الأسرة واجب عليه ومسؤولية أمام الله عز وجل يسأل عنها أمام الله عز وجل. الرجل راع ومسؤول عن رعيته فهو مسؤول. لذلك من خرج عن طاعة الله من الأسرة قال لا ترفع عصاك، عاقبه، أصلحه، أدبه، يأمره الشرع حتى لا يهلك هذا الابن أو هذه البنت. إذا عصى الله عز وجل الولد على الوالد أن يؤدبه، ينصحه، عليه أن يعظه ويذكره، فإذا ما فات عليه أن يعاقبه يؤدبه ولو بالعصا. لا ترفع عصاك عن أهلك، جاء في رواية لا ترفع عصاك أدبا، صحيحة، لا ترفع عصاك أدبا للتأديب ليس للانتقام أو لأنك غضبت على الولد تضربه على قولهم تفج غيظك في الولد، لا هذا ما يجوز. لا تضرب الولد أو البنت إذا هذا الولد عصى الله عز وجل خالف أمرك تؤدبه. الشرع أباح لك أن تؤدب أبنائك وتؤدب زوجتك أيضا إذا نشزت وخرجت عن طاعتك، والأدلة في القرآن والسنة كثيرة. هنا الحديث لا ترفع عصاك يعني تأديبك وإصلاحك ونصحك عن أهلك وعقوبتك لأهلك، لا ترفعها لمن عصى الله عز وجل. ولد أو بنت لا يصليان صلوات الخمس، فعلى الوالد أن يؤدبهم ولو ضربهم بالعصا حتى لا يهلك هذا الولد بتركه للصلاة. فالتأديب هو من سلطة الأب، سلطة ولي الأمر في البيت. لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله، قال شوف في الله، لا ترفع عصاك عن أهلك في الله وأخفهم في الله، لتأديبهم لحثهم على طاعة الله عز وجل لإلزامهم على السير في صراط المستقيم ترك المعصية وعمل الواجبات الفرائض التي عليهم. لا ترفع عصاك أدبا. ولذلك من السنة التي تخفى على كثير من المسلمين تعليق عصا في البيت، بس علق العصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت في البيت ليراه أهل البيت فإنه آدب لهم. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. علقوا الصوت في البيت ليراه أهل البيت. كل واحد يعرف الذي لا يستقيم على طاعة الله ويتكاسل في الصلاة أو يتكاسل في الكلام البذيء في البيت، العصا موجودة فإنه آدب لهم. فإنها تعليق العصا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست للانتقام أو ليست للتعذيب، لا هي فقط لمن لم يستقم على طاعة الله عز وجل، لمن يتكاسل في الصلوات المفروضة، لمن يجاهر بالمعصية في البيت، هذا لابد أن يؤدب، لابد أن يصلح وينصح ويؤدب. فالشرع بيّن لنا بعض العلاجات لبعض المشاكل التي تقع في بيوت المسلمين. هو في أول الحديث أبو الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، لكن في الحديث ثمان فقط، لأن هذا الحديث جاء بألفاظ أخرى التاسعة جاءت في رواية من الألفاظ قبل لا تفرر من الزحف جاءت وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، هذه التاسعة لكن جاءت قبل السادسة ولا تفرر من الزحف، هنا التاسعة جاءت وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. الآن تشع كما قال أبو الدرداء، فعرفنا وين التاسعة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب المعاصي في هذا الحديث، حديث أنا اختصرت شرحه لكنه يحتاج إلى البسط، لكن يكفينا الشاهد وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا الذي له علاقة بالباب الذي بوابه البخاري رحمه الله. من أراد ألفاظ الحديث وطرق الحديث يرجع إلى كتاب صحيح الترغيب والترهيب من الحديث 570 ما قبله وما بعده، 4-5 أحاديث فيها ألفاظ هذا الحديث العظيم. طيب تفضل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة ودركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم، فقال ففيهما فجاهد.
وقرأ حديثين لأن الحديث 19 مر معنا سابقا رقم 13 في الكتاب نفس الحديث، لكن أتى به البخاري رحمه الله وكرره عن شيخ آخر، فقط الخلاف في السند الشيخ، فقط هناك شيخ البخاري هو أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، أما هنا محمد بن كثير، لكن نفس الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وشرحناه سابقا، وفيه بيان أن هذا الصحابي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، يريد أن يجاهد أن يخرج في غزوة من الغزوات، لكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تركت أبوي يبكيان غير راضيين عن هجرتي، يريد أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويقول تركت أبوي يبكيان غير راضيين عن الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه البيعة المبايعة على الهجرة، لأن حق الوالدين أعظم من الهجرة، وقال أرجع إليهما فأضحكهما مثل ما أبكيت والديك، أدخل السرور على والديك كما أبكيتهما. هذا الحديث مر معنا سابق، والحديث اللي بعده أيضا الذي يذكره البخاري رحمه الله هنا هو حديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو، هنا الأعمى ليست غيبة هي للتعريف، أبو العباس الأعمى سليمان بن مهران الأعمش، فهذه الأشياء للتعريف ليست من الغيبة المحرمة، ليست من الغيبة أما للتعريف فقط، فالتعريف للتعريف بالأشخاص، ولو ذكرت عيبا أو ذكرت شيئا لا يعتبر غيبة. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، هذا يريد الجهاد، الأول يريد الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قبل أن تذهب إلى الجهاد والدك حيان؟ فقال نعم،
فقال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فجهاد الوالدين هو بتعليم الوالدين، تعليمهم الإسلام وأحكام الإسلام. الجهاد الوالدين يعني القيام بحق الوالدين، بخدمة الوالدين، هذا يعتبر جهاد، بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. هذا يريد أن يذهب يجاهد في غزوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد في والديك، علم والديك أحكام الإسلام، قم بخدمة وطاعة والديك، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بحقوق الوالدين وببرهما، ونعوذ به عز وجل من حقوق الوالدين، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.